السلام عليكم ورحمة الله. إلى عناوين النشرة: جليلي من دمشق: إسرائيل ستندم لاستهدافها سوريا. الجيش: إجراءاتنا حول عرسال مستمرة حتى تسليم المطلوبين. القاضي ماضي يطلب رفع الحصانة عن النائب حرب. اللجنة الفرعية تعاود لقاءاتها وتبحث في صيغ للنظام المختلط. أهلا بكم. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي أن الشعب والنظام في سوريا هما من يقرران مصير بلدهما، مشددا على ضرورة أن يكون الحل في هذا البلد سوريا. وخلال مؤتمر صحفي عقده في دمشق، جدد جليلي التأكيد على أن الحل للأزمة السورية يجب أن يكون بالحوار والسبل الديمقراطية. كما تطرق جليلي إلى الاعتداء الإسرائيلي الأخير على مركز جمرايا، لافتا إلى أن الكيان الصهيوني يندم على عدوانه على سوريا.
بدون شك
إن النظام الذي يصمد كل هذه الفترة أمام السياسة العدوانية للكيان الصهيوني فهو بالتأكيد نظام يتميز بدعم شعبي. إن الحل في سوريا يجب أن يكون سوريا، وفي هذا الإطار نؤكد على ضرورة أن يبدأ السوريون بالحوار فيما بينهم لتقرير مستقبلهم، وأن مبادرة الرئيس السوري بالإمكان أن تكون منطلقا للحوار الوطني. ونحن رحبنا منذ البداية بأية مبادرة تقوم على أساس الحل السلمي للأزمة من دون تدخل خارجي، لأن الأساليب العسكرية ليست مخرجا للوضع الراهن وستتسبب بتدمير سوريا.
ورأت أوساط في كيان العدو أن إسرائيل ورطت نفسها بما يسمى الربيع العربي عندما شنت الهجوم الجوي على سوريا، فيما تزايدت المخاوف من رد سوري على الهجوم، فأعلنت حالة التأهب في صفوف الجيش وحتى خارج فلسطين المحتلة.
تأرجحت المواقف الإسرائيلية بعد إقرار وزير الحرب إيهود باراك بالهجوم الجوي على سوريا، بين من يرى أن إسرائيل أدخلت نفسها في لعبة خطرة لن تعرف نتائجها، وبين من يرى أن قرار الهجوم كان لابد منه من أجل وضع خطوط حمراء. وخلاصة المواقف أن إسرائيل تورطت فعليا في مجريات الأحداث في الشرق الأوسط وتداعيات ما وصفه المحللون الإسرائيليون بالربيع العربي.
الرؤية العسكرية لدينا تتغلب على الرؤية السياسية، فقد كانت بيدنا ثروة كبيرة وهي عدم صلتنا بالربيع العربي، ونجحنا بتبديد نظرية المؤامرة حيث لم نكن داخل هذه اللعبة. وقد سأل العالم العربي كيف نجحت إسرائيل أن تكون خارج اللعبة، وهذه كانت استراتيجية هائلة بالنسبة لنا، وقد قمنا بتحطيمها بأيدينا ودخلنا في النفق.
لقد دخلنا في عملية الربيع العربي، وأنا أبارك رئيس الحكومة على ما يقوم به، وهذا أمر لا مفر منه لوضع خطوط حمراء لا تسمح بتجاوزها.
التخوف الإسرائيلي من الرد السوري استدعى حالة استنفار وتأهب في جيش الاحتلال الإسرائيلي وخارج كيان الاحتلال، مع عدم معرفة طبيعة الرد بحسب الأوساط الإسرائيلية.
لا توجد ضمانة بشيء بالنسبة للرد على الهجوم الإسرائيلي، فربما نرى ردودا من نوع معين ويمكن أن يكون عندنا أو في أي مكان من العالم. فقائد سلاح الجو تحدث عن معركة في مواجهة طويلة، فهناك توتر في الشمال وتأهب في سلاح الجو، وهناك رفع مستوى التأهب في الممثليات الإسرائيلية في الخارج.
عضو الكنيسة عن حزب ليكود كارميل شاما أقر بأن إسرائيل تلقت ضوءا أخضرا من الولايات المتحدة الأمريكية قبل القيام بالهجوم، وأن الجميع في العالم يدرك شرعية الرد الإسرائيلي بحسب قوله.
وفي لبنان يواصل الجيش إجراءاته في محيط بلدة عرسال لتوقيف المتورطين في جريمة قتل الرائد بيير بشعلاني والمعاون إبراهيم زهرمان. وقد عزز الجيش اللبناني تمركزه في محيط بلدة عرسال وأقام حواجز أمنية معززة بالآليات والعسكريين عند المنافذ المؤدية من وإلى البلدة، ومنعت وحدات الجيش الدخول إلى عرسال لغير سكانها، وكذلك منعت الفرق الإعلامية من الدخول إلى عرسال حفاظا على سلامة أفراد بعد وصول رسائل تهديد إلى بعضهم. هذا وأكدت مصادر أمنية للمنار أن إجراءات الجيش في عرسال ومحيطها ستكون تصاعدية وفاعلة ولن تتوقف قبل اعتقال المطلوبين المتهمين. ومعنا من محيط بلدة عرسال مراسلنا علي يزبك. علي، حسب ما بات معلوما أنتم ممنوعون من دخول البلدة بعد ورود تهديدات لبعض الصحفيين، ماذا يعني عن المعلومات الواردة من داخل البلدة وعن المطلوبين الذين تم اعتقالهم حتى الآن؟
نعم غدا، صحفيين ممنوعين من الدخول إلى البلدة بقرار من الجيش اللبناني، وهو على سبيل الاحتراز بعد اتصالات تلقاها عدد من الإعلاميين تم خلال هذه الاتصالات تهديدهم على خلفية نشر الصور التي توثق عملية الاعتداء على الجيش اللبناني وتكشف الرواية الحقيقية لما حدث بعد ظهر يوم الجمعة. نعم. هناك
علم شيء عن الجهة التي يعني هددت بعض الصحفيين؟
الجهة التي هددت هم أشخاص من داخل بلدة عرسال، يمكن أن يكون لهم علاقة بالحادثة التي استهدفت الجيش اللبناني. الجيش اللبناني واصل منذ صباح إجراءاته في هذه المنطقة وهو سير دوريات، بالإضافة إلى تعزيز الحواجز الموجودة لسيما هنا عند المدخل الجنوبي لبلدة عرسال حيث المدخل الرئيسي للبلدة، وكذلك على الطرق الترابية الفرعية حيث منع المرور عليها إلا من خلال الطريق الرئيسية وهي المدخل الجنوبي. الجيش اللبناني سير دوريات مؤللة كذلك، ومنذ بعض الوقت دخلت دورية مؤللة تضم نحو 10 آليات عسكرية ومجنزرات من الفوج المجوقل، تخطت الحاجز الذي وضعه الجيش اللبناني منذ 3 أيام هنا عند المدخل الجنوبي لبلدة عرسال، وتقدمت نحو 300 متر بانتظار التعليمات التي سترد. الجيش اللبناني كما ذكرت أكد إصراره على أن عملياته في المنطقة إلى تصاعد وصولا إلى اعتقال المطلوبين الذين قاموا بالاعتداء على عناصره.
شكرا لك علي يزبك، كنت معنا من محيط بلدة عرسال. زار وفد من حزب الله في البقاع ذوي الشهيد الرائد بيير بشعلاني معزيا، واعتبر الوفد أن استهداف المؤسسة العسكرية هو استهداف لوحدة الوطن ولكافة أبنائه.
نضعه في خانة الذين يستهدفون وحدة هذا البلد من خلال استهدافهم الجيش، كما ونحن مع أي إجراء يتخذه الجيش في سبيل الأمن والاستقرار.
نتمنى بوجودكم كلنا سوا نوضع خلافاتنا جانبا، السياسيين يوضعوا خلافاتهم وكلنا سوا نساهم ببناء دولة.
وأسف حزب الله على لسان عدد من مسؤولي لمسارعة البعض من فريق 14 أذار لإدانة الجيش وتبريرهم بشكل علني لما حصل في بلدة عرسال بدلا من إدانة المسلحين. احتل حادث الاعتداء على الجيش اللبناني في عرسال الأولوية في تصريحات مسؤولي حزب الله، فرئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أسف لإصرار بعض الأطراف الداخلية على التبرير والتبني العلني للاعتداء الذي تعرض له الجيش في عرسال. وخلال رعايته حفلا ثقافيا في مدينة بعلبك سأل الشيخ يزبك ما إذا كانت الإدانة والاستنكار لهذا الاعتداء تكفي لحفظ هيبة الدولة.
ما الذي يجري في عرسال؟ ونأي بالنفس، وأي نأي هذا؟ وتبن لم يعد خافيا على أحد، بل تزوير لحقائق واتهام بالباطل.
بدوره اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن حادث عرسال فضح زيف شعارات فريق 14 من أذار بعدما انبرت أصوات بعضهم لتدين الجيش بدلا من إدانة المسلحين. وخلال حفل تأبيني في بلدة رامي الجنوبية رأى الشيخ قاووق أن الدول التي تحمي استهداف الجيش السوري هي ذاتها التي تمول وتسلح وتدير الذين استهدفوا الجيش اللبناني.
استهدف الجيش اللبناني وصدرت أصوات من 14 أذار تدين الجيش اللبناني بدل أن تدين المسلحين. انفضح شعار لبنان أولا، بات شعارهم سوريا أولا، وبات شعارهم الإمساك بالسلطة أولا.
وعاشرا.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أشار إلى أن ما جرى في عرسال يملئ بأمر خطير يجري في أكثر من منطقة، وحذر خلال حفل تأبيني في بلدة الطيب الجنوبية من أن من يعتدي على الجيش لديه القابلية للاعتداء على أي كان. النائب نواف الموسوي وخلال حفل تأبيني في بلدة كفركلا الجنوبية شدد على أنه لا يجوز التخفيف من وطأة ما جرى أو تبرير الاعتداء على الجيش في عرسال، بل المطلوب الدعم المطلق للجيش ليستعيد هيبته وقوته أمام اللبنانيين.
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان استنكر الاعتداء على الجيش اللبناني في عرسال واعتبره محاولة فاشلة لعرقلة دور الجيش في بسط الأمن والاستقرار على الأراضي اللبنانية. وفي بيان له وصف الشيخ قبلان الاعتداء بالجبان والذي يستهدف مواقع القوة في مشروع المقاومة والممانعة، محذرا من السماح لأي كان بتعريض المؤسسة الوطنية الضامنة للسلم الأهلي إلى الاهتزاز. وفي هذا الإطار أجرى الشيخ قبلان اتصالا هاتفيا بقائد الجيش العماد جان قهوجي معزيا بشهداء الجيش. رئيس تيار التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب اتهم مسؤولين لبنانيين بالتآمر على الجيش اللبناني. وبعد زيارته رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون في دارته في الرابي، حذر وهاب من التهاون مع المسلحين في عرسال معتبرا أن هذا الاعتداء وضع الدولة أمام مفترق طرق لإثبات وجودها.
هلأ صرنا نعرف ليش نحن كل هذا التحريض على سلاح المقاومة، وأنه في تاني مبرر ليعملوا جمهوريات تاني، جمهوريات مستقلة فيها آلاف المقاتلين السوريين، فيها آلاف المقاتلين اللبنانيين. طيب بسيطة، يعني خلينا نرجع شوي بالذاكرة لورا. راح 14 أو 15 شهيد للمقاومة تحت جسر المطار، ما سمعنا حدا طلع وقال إنه في حرب، إنه الجيش عم يعمل حرب على الشيعة. طيب هذيك اليوم أيام ميشيل سليمان راح 7-8 قتلى على مرن خايب، كانوا بدوا الكهرباء، عم يطالبوا بالكهرباء، راح 7-8 قتلى، ما طلعوا الشيعة شفتهم أنا وقالوا إنه مستهدفين الشيعة.
وشدد رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان على عدم التهاون في ملاحقة مرتكبي جريمة قتل العسكريين في عرسال وسوقهم إلى القضاء. موقف رئيس الجمهورية جاء خلال استقباله وزير الداخلية مروان شربل وقائد الجيش العماد جان قهوجي.
الأوضاع الأمنية في عرسال ومحيطها كانت محل متابعة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان مع كل من وزير الداخلية مروان شربل وقائد الجيش العماد جون قهوجي، حيث شدد رئيس الجمهورية على عدم التهاون في ملاحقة مرتكبي جريمة قتل العسكريين وسوقهم إلى القضاء. وفي الشأن الانتخابي دعا سليمان إلى إخراج المواقف السياسية من سوق المزايدات والحسابات الشخصية التي لا طائل منها، لافتا إلى أن هناك مشروعا أحالته الحكومة إلى المجلس الذي بإمكانه إدخال ما يراه مناسبا من تعديلات في ضوء المشاورات الجارية بين الكتل والقوى السياسية من خلال اللجنة. رئيس الجمهورية اعتبر أن التصريحات التي تدرج موقفه المتعلق بدستورية مشروع القانون المعروف بقانون اللقاء الأرثوذكسي تحت عنوان إرضاء المسلمين تنقصها الواقعية، كما ينقص الإدراك الكافي للدستور والروح الميثاقية، مشيرا إلى أن المسلمين منقسمون حول هذا المشروع، واعتبر أن هذه التصريحات تهدف إلى التخلي عن المشروع الحكومي على قاعدة المصالح الانتخابية وليست القناعات والثوابت الوطنية. الرئيس سليمان استقبل مدير عام أمن الدولة جورج قرعة وتناول موضوع النازحين السوريين مع سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان أنجلينا إخهارست ومديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نانيت كيلي، ومن زوار قصر عبدة السفير الإماراتي أحمد الجنابي.
تستكمل اللجنة الفرعية النيابية البحث بالنظام الانتخابي المختلط بين النسبي والأكثري بعد ظهر اليوم، وذلك بعد أن عقدت جلسة صباحية قدم خلالها عدد من النواب تصوراتهم لكيفية تطبيق النظام المختلط.
الشروع الفعلي بنقاش صيغة النظام المختلط بين الأكثر والنسبي كانت سمة الجلسة الأولى من الجولة الثانية للجنة الفرعية الانتخابية. ثلاث اقتراحات قدمت خلال هذه الجلسة. الأول للنائب علي بزي وينص على تقسيم انتخاب النواب وفق الأكثري والنسبي بشكل متساو، أي 50% مقابل 50%. والثاني للنائب أكرم شهيب أعطى 70% للأكثر و 30% للنسبي. والثالث للنائب سامي جميل بصيغة 60% مقابل 40%.
هلأ بسميها بهذه المرحلة هي لجنة الأشغال الشاقة النيابية، لأنه بدها تحفر في صخر المواقف المتباعدة للأطراف. هلأ بالمحصل اليوم عمليا ما صار في شيء جديد، لكن أعيدت أو عيد استحضار المشاريع كافة اللي إلى طابع مختلط. في ثلاث مشروعات كانوا مطروحين بأوقات سابقة، وفي مشروع آخر وعد فيه جورج عدوان أنه يقدمه. هذه المشاريع ستقدم مكتوبة إلى اللجنة بهدف مناقشتها وفق جدول أعمال محدد.
الجلسة انطلقت وفق جدول أعمال بتفويض من اللجان المشتركة نص على مناقشة النظام المختلط، لذلك لم يكن هناك مجال لمناقشة مشروع القانون الذي قدمه النائب أحمد فتفت ترجمة لما سميت بمبادرة النائب سعد الحريري.
باللجنة الفرعية نحن وافقنا قبل اجتماعات اللجان المشتركة على التمديد للجنة الفرعية، ولكن نحن ما وافقنا على جدول الأعمال، هيك قلنا نحن لا نلتزم بما يصدر عن اللجان المشتركة بغيابنا.
هذا الاقتراح تقدم إلى مجلس النواب مثل العادة، هذه الأصول التشريعية أن يتقدم الاقتراح إلى رئيس مجلس النواب ومنه إلى اللجان المشتركة. فنحن مش معنيين مباشرة كلجنة فرعية بدراسة هذا الاقتراح، لكن كفكرة كأفكار ممكن تنطرح وممكن تقتبس كمان الى اكثر ونسبي، يعني ما في مشكلة، ما حدا عنده مشكلة، ما حدا واقف على خط ويقول انا ما بقبل الا هيك.
وينص اقتراح حزب المستقبل على انتخاب المجلس النيابي وفق النظام الأكثرية ضمن 37 دائرة على أن يكون سقف عدد النواب في كل دائرة لا يتجاوز 5 نواب بموازاة انتخاب مجلس للشيوخ وفق قانون اللقاء الأرثوذكسي. كما أرفق فتفت اقتراحه باقتراح لتعديل الدستور يعلق بموجبه إلغاء الطائفية السياسية بالتزامن مع انتخاب مجلس للشيوخ.
زار المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي رئيس مجلس النواب نبيه بري للبحث معه في الآلية التي يجب اتباعها لرفع الحصانة عن النائب بطرس حرب. وكان ماضي قد طلب رفع الحصانة عن حرب لملاحقته جزائيا بجرم الإساءة إلى شخص رئيس الجمهورية ومقامه وقوله إنه تدخل في القضاء واتهامه القضاء بالتواطؤ.
تنادى في 2 شباط الجاري علق النائب بطرس حرب على قرار القضاء بالادعاء في قضية محاولة اغتياله في صحيفة الجمهورية بالتالي:
أتوجه بالشكر لرئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان الذي تدخل طالبا من المدعي العام التمييزي السير في هذه القضية التي كانت عالقة من دون سبب أو مبرر.
تصريح وجد فيه المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي ليس فقط عاريا من الصحة، إنما هو مختلق برمته، موضحا أن رئيس الجمهورية لم يتدخل يوما مع أي جهة قضائية في مسار الملفات العالقة لديها، خصوصا في ملف القضية التي يحتكر النائب الكريم نسبتها إليه وحده. واعتبر أن قول حرب عكس ذلك يشكل إساءة متعمدة إلى شخص رئيس الجمهورية ومقامه، لأنه أظهرهما فريقا منحازا إليه وهما ليس كذلك على الإطلاق. وشدد ماضي في كتابه على أن القضاء كله أو بعضه لا يتواطأ مع أحد على حساب العدالة، لافتا إلى أن كلام النائب يشكل إهانة وازدراء للقضاء، فضلا عن أنه يشكل رسالة تهويل غير مسبوقة. وقال بما أن الحصانة النيابية وجدت لتمكين النائب من ممارسة وكالته عن الأمة التي يمثلها بحرية، فأن هذه الحصانة تسقط عندما ينحرف هذا النائب في قوله أو فعله عن هذا الهدف ابتغاء لمصلحة شخصية أو فردية ضيقة كما هو الحال حاضرا. لذا كان الطلب من وزير العدل شكيب قرطباوي إحالة طلب رفع الحصانة عن النائب حرب إلى المجلس النيابي للاطلاع وإجراء المقتضى تمهيدا لملاحقته جزائيا بجرم الإساءة إلى شخص رئيس الجمهورية واتهامه القضاء بالتواطؤ. وفي أول تعليق له على الموضوع قال النائب حرب: إنه من سخرية القدر أن يسمح قاض لنفسه أن يطلب ملاحقتي جزائيا. وأعلن عن مؤتمر صحفي يعقد ظهر الثلاثاء حيث سيسمي الأشخاص بأسمائهم وسيطلب رفع الحصانة عن نفسه من دون حاجة إلى طلب المدعي العام، ودائما بحسب النائب بطرس حرب.
وادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 5 لبنانيين تعاملوا مع العدو الإسرائيلي واستحصلوا على الجنسية الإسرائيلية ودخلوا البلاد العدو، وسندا إلى القانون فإن العقوبات تنص على الأشغال الشاقة المؤقتة من 3 إلى 15 سنة. أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة مذكرة توقيف غيابية بحق كل من اللواء علي مملوك ومدير مكتبه العقيد عدنان في قضية الوزير ميشيل سماحة، وذلك بجرم نقل أسلحة من سوريا إلى لبنان. وختم التحقيق في القضية، وأحال أبو غيدة الملف إلى النيابة العامة العسكرية لإبداء المطالعة في الأساس. اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس نحو 20 قياديا في حركة حماس في الضفة الغربية المحتلة، بينهم 3 نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني. وبحسب مصدر في الحركة، فإن النواب المعتقلين هم أحمد عطون، حاتم قفيشة، ومحمد الطل. ومن القياديين المعتقلين عدنان عصفور وإياد الولويل ومحمد ندى. من جهته قال جيش العدو إنه اعتقل 25 شخصا من دون إعطاء المزيد من التفاصيل. حذر نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن إيران، معتبرا أن النافذة الدبلوماسية تضيق بالنسبة إلى المفاوضات حول برنامجها النووي. وقال بايدن في مقابلة مع صحيفة الفيجارو الفرنسية إن الكرة الآن في ملعب الإيرانيين، وعلى الحكومة الإيرانية أن تدخل مفاوضات 5+1 بجدية ونوايا صادقة، وإن المجموعة الدولية اقترحت تواريخ وأمكن للقاء، وحتى الآن لا يوجد بعد اتفاق حول الجولة المقبلة من المفاوضات والاتصالات متواصلة. في العراق قتل 22 شخصا وأصيب أكثر من 44 آخرين في تفجير استهدف عناصر الصحوة في منطقة التاج شمال بغداد. وقال مصدر في وزارة الداخلية العراقية إن القتلى أغلبهم من عناصر الصحوة أصيبوا في هجوم انتحاري بحزام ناسف. يواصل البحرينيون حراكهم السلمي مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لانطلاق ثورتهم في 14 من شباط فبراير الجاري. ونظمت الجمعيات السياسية المعارضة تظاهرة حاشدة في المنطقة الغربية ضمن فعاليات نداءات الثورة.
مرة على انطلاق الحراك السلمي في البحرين لم تخفت خلالهما أصوات هؤلاء المواطنين عن المطالبة بالتغيير والإصلاح في المملكة الخليجية. فعاليات أحياء الذكرى السنوية الثانية للثورة البحرينية مستمرة في مختلف المناطق داخل المملكة حتى 14 من شباط فبراير الحالي، تاريخ أول تظاهرة سلمية معارضة في دوار اللؤلؤة وسط العاصمة المنامة. الفعاليات حملت عنوان نداءات الثورة، وحطت رحالها في قرية المالكية في المنطقة الغربية بدعوة من الجمعيات السياسية المعارضة، وفي مقدمتها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية. المشاركون في المسيرة رجالا ونساء وأطفالا رفعوا شعارات تطالب الحكومة بالاستقالة، وأكدوا أن لا معنى للحوار الذي تدعو إليه السلطات مع استمرار القمع والقتل والملاحقة والاعتقالات وفصل المواطنين من وظائفهم، لا لشيء سوى الاختلاف في الرأي مع السلطة. لكن النداءات لم تمنع قوات الأمن من إغلاق الشوارع والطرق المؤدية إلى تظاهرة المالكية وإقامة حواجز عسكرية ونقاط تفتيش لإعاقة مشاركة البحرينيين فيها. وتصر المعارضة البحرينية على مواصلة فعاليات نداءات الثورة، وهي تنظم تظاهرة جديدة في منطقة الدير شرق المنامة ومسيرات أخرى تحرص دوما على أن تكون سلمية وحضارية.
قبل أن نختم النشرة نعود إلى منطقة عرسال حيث هناك تطورات جديدة. معنا من هناك الزميل علي يزبك. علي، ماذا عن آخر التطورات بشأن إجراءات الجيش ودخوله إلى بلدة عرسال؟
نعم غدا، قوة الجيش اللبناني التي دخلت منذ بعض الوقت إلى مشارف بلدة عرسال وصلت الآن إلى أطراف البلدة حيث المنازل السكنية، وهي تتابع طريقها باتجاه وسط البلدة. هذه هي المعلومة بالإضافة إلى السماح للصحفيين. منذ قليل أفادنا مصدر أمني بأنه مسموح للصحفيين بالعودة بالدخول إلى عرسال بعد أن تم منعهم طوال ساعات النهار.
نعم علي، يعني الجيش اللبناني حسب يعني ما كان معلوما هو متواجد في محيط البلدة ولا يسير دوريات داخل البلدة.
نعم، هذه هي المرة الأولى منذ بداية منذ الحادث الذي تعرض له العسكريين حيث تم الاعتداء عليهم يوم الجمعة، هي المرة الأولى التي يسير فيها الجيش اللبناني دوريات مؤللة إلى داخل بلدة عرسال.
شكرا جزيلا لك علي يزبك، كنت معنا من مدخل بلدة عرسال. فيما يلي تذكير بعناوين النشرة. جليل من دمشق: إسرائيل ستندم لاستهدافها سوريا. الجيش: إجراءاتنا حول عرسال مستمرة حتى تسليم المطلوبين. القاضي ماضي يطلب رفع الحصانة عن النائب حرب. اللجنة الفرعية تعاود لقاءاتها وتبحث في صيغ للنظام المختلط. شكرا لمتابعتكم، للمزيد من الأخبار المنار.com.lb. السلام.